أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس 37 من شرح مختصر منهاج القاصدين في فرع التزكية في مدرسة ربانية. فرع التزكية يتساءل: هل زكت قلوبكم؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. هذه النفوس المستأسدة، هل استطعنا أن نلجمها بلجام التقوى؟ هذه النفوس التي طغت مع طغيان المادة في هذه الأيام، هل استطعنا أن نملكها ونحكمها ونزمها ونختمها، نأخذ بخطامها إلى الصراط المستقيم كما ينبغي؟ إخوتي في الله، انتبهوا، فإن الموت يأتي فجأة. وصلنا إلى كتاب النكاح. 9، كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به. والنكاح كما أقول دائما في الأفراح منعطف خطير في حياة الشاب المسلم. في زمن طغيان الشهوة، في هذه الأيام شهوة الفرج، في زمن طغيان الفجور الواضح من النساء بالعري ومن الرجال بهذا النهم الشهواني، يأتي الزواج عاصما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يقول الشيخ: لا يختلف العلماء في أن النكاح مستحب مندوب إليه كثير الفضائل. قلت أن قوله مستحب فيه شيء من التجاوز، فإن النكاح كما قال علماؤنا فقهاؤنا تدور عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا في حق من ملك الباءة وخشي الفتنة، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللام للأمر، والأمر يفيد الوجوب. وفي قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي قول الله تعالى: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه الأوامر، هذه الآيات جاءت بلفظ الأمر، والحديث بلفظ الأمر يفيد الوجوب، وهذا في حق من استطاع الباءة وخشي الفتنة، فالنكاح في حقه فرض. أما من لم يستطع الباءة ولا يخشى عليه الفتنة، فيصبح الأمر في حقه من جملة المباحات. أما إن ملك الباءة ولا تغالبه الشهوة، يستحب له أن يتزوج. هذا هو التفصيل في المسألة، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة عند المتزوج الثانية، وهو يخشى أن لا يعدل يكره في حقه الزواج. أما من تيقن في أنه سيظلم يحرم عليه الزواج. من تيقن من الظلم والأذى فالظلم حرام، والوسائل لها حكم المقاصد، فسبيل الحرام حرام. فلذلك الزواج تدور عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. يقول الشيخ: وفي زواج فوائد، منها الولد، لأن المقصود بقاء النسل، وفيه فوائد، وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك ليبقى جنس الولد. ذكرت أن الأمر يحتاج إلى نيات، وأول نية طلب محبة الله بطاعة أمره وزيادة عباده. سبحان الله العظيم، لما لقي يوسف عليه السلام أخاه بنيامين أتي به وهو عزيز على مصر، فقال: كيف صنعت يا بنيامين؟ قال: تزوجت. قال: أما شغلك الحزن علي عن الزواج؟ قال: بلى، ولكن قال لي أبي يعقوب: يا بني تزوج، لعل الله يرزقك أولادا يثقل بتسبيحهم الأرض. فكثرة الأولاد مطلب، تزوجوا الودود الولود، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير النسل مطلب شرعي، مطلب شرعي مأمور به، مقصد أن تنجب أولادا يرفع الله بهم للإسلام راية. وفيه طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته. قلت زمان في فرق بين واحد يقابل النبي ب17 عيل صلى الله عليه وسلم، وبين اللي يقابل النبي بولد وبنت كما يقولوا أسرة صغيرة مش عارف بتعمل ايه. في فرق انك تقابل النبي بكام لكي يباهي بك صلى الله عليه وسلم. وفي طلب التبرك بدعاء الولد الصالح والشفاعة بموت الولد الصغير. طلب التبرك بدعاء الولد الصالح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نتزوج لننجب أولادا يدعون لنا بعد موتنا. وأيضا، وهذا قلته في خطبة جمعة قديمة لي، قول بقالها 20 سنة دلوقتي، دي اسمها النية في إنجاب الذرية. وساعتها غضب بعض الناس وقال: كيف أتمنى أن يموت ولدي؟ أنا لم أقل ذلك، إنما قلت أنجب أولادا حيث أنهم إذا ماتوا احتسبتهم. يعني هذه نية من نيات الإنجاب الأولاد، أن هذا الولد إذا مات يكون فرطا لي على الحوض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الركوب فيكم؟ الركوب يعني المقطوع. قالوا: الركوب من لم يخلف أحدا من ولده، اللي ما يسيبش أولاد بعديه. قال: الركوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. المقطوع اللي ما ماتلوش ولاد، لأن من مات له ولد ولده ينتظره في الموقف فيقابله، لكن اللي مالوش ولاد ماتوا مقطوع، مش لاقي حد يستناه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد النكاح التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة. لا شك أن الشهوة من أكبر مداخل الشيطان، ويتلاعب الشيطان بكثير من الناس من جانب الشهوة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يا إخوة، أغض وأحصن أفعل تفضيل، يعني هو كان غاضا بصره فلما تزوج يصير أغض، كان محصنا فرجه فلما تزوج يصير أحصن. أما اللي بيطلق بصره ويجي بيقول لما تزوج أبقى أغض بصري، هذا جهل، لأنه إذا تزوج تفتحت عيناه على شهوات أخرى فيزداد إطلاقا البصر. ينبغي ألا يتكل بعض الشباب على إن أنا لما تزوج هبقى غض بصري، لا، غض بصرك ابتداء. ومنها من فوائد الزواج: وفيه ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة. نعم، الزواج سنة ربانية، سنة كونية يا إخوة. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية سنة ربانية. قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه السنة الكونية السنة الربانية سنة ربنا في الخلق إن كل زوج يبقى له زوجة يبقى معاه زوجة تؤنسه. ده الوضع الطبيعي. اللي مش كده يبقى سالف يبقى مش طبيعي يبقى إنسان مش طبيعي. لابد من زوجة تؤنس وحشته كما قال الشيخ هنا ترويح النفس وإيناسها بمخالطة الزوجة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حنظلة أو وافقه على أن يداعب الزوجة حتى لو حصل من مداعبة الزوجة بعض غفلة. لما قال نافق حنظلة نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأيعين ثم إذا خرجنا من عندك خالطنا الزوجات عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ولعبنا الأولاد ونسينا كثيرا. قال ساعة وساعة. فأقره على هذا أن معافسة الزوجة فيه شيء من النسيان ولكن من جملة المباح في شيء من الغفلة ولكن من جملة المباح من اللهو المباح. ومنها من فوائد الزواج أيضا تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل به بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب العيش. فإن الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة عون على الدين بهذه الطريقة إذ اختلال هذه الأسباب شواغل للقلب. العلماء يقولوا من نظف ثوبه قل همه. نظافة الثوب إن جلابيتك تبقى جميلة قميصك يبقى جميل مغسول كويس. بعض الشباب كان لسه أمس بيقول لي زوجاتك مهتمين جدا بجلابيتك إيه المشكلة؟ يعني أنا أحب ذلك إن الجلابية تبقى ناصعة البياض طالما إنها بيضة تبقى إيه؟ بيضة. ولما تبقى خضرة تبقى خضرة ولما تبقى سودة تبقى سودة. لكن هذا الاهتمام يعني حتى الإمام الشافعي ذكر أنه زيادة في العقل طيب الريح ونظافة الثوب. فتنظيف الثوب وكيه برضو نفس الشيء. الإنسان حين يدخل البيت فيجد البيت منسق ونظيف وجميل هذا أيضا مما يشرح الصدر سبحان الله العظيم. كنت أذكر يعني هذه من باب التبسط معكم أنني أعشق النظافة أحب جدا أن كل شيء يبقى مرتب ونظيف جدا إلى أبعد حد. ولكن أبدا ما اشترطت هذا حين زواجي. يعني لما أجي أتزوج ما يخطرش ببالي أن أنا أقول إيه هي الأخت نظيفة ولا مش نظيفة تحب النظافة ولا متحبش النظافة. ولكن سبحان الملك أن ترزق مدمنات لهذا الأمر. هذه هي مسألة توفيق الله في الزواج الله وحده. يعني ما كان لك أن تتصور أنك أنت تكلم امرأة ستتزوجها فإنك تقول لها أنا ما أحبش أشوف الولد ملابسه مش مظبوطة لازم يبقى يغير في اليوم مرتين ثلاثة أربعة مش مشكلة لكن يظل كل ما يطاع عليه أجده نظيفا. ما ينفعش أن أنا أكلم بنت هتزوجها في هذه المسألة. لكن أن ترزقها هذا من فضل الله عليك سبحانه وتعالى. نفس الشيء جبل كده أنا بقول إن هناك أشياء قد لا تتصورها بعد الزواج في الاشتراطات ولكن إن افتقدتها قد تكون أشياء يسيرة تافهة تعكر حياتك سبحان الله. الإمام أحمد لما تزوج ابنة عمه بعد سنة قالت يا ابن عمي هل أنكرت شيئا؟ قال لا إلا أن نعلك تصوف. شوف اللي كان مضايقه إيه في سنة كاملة إن الحذاء بتاعها لصوت بيزيق. طب إزاي تقول لواحدة إن أنا ما بحبش يعني في صوتي يعكنني سواء كان هذا صوت بقى صوت نعلها أو صوتها هي شخصيا. ازاي تشترط ان واحدة انك تقول انا اصلا ما بحبش كلام كتير، يعني حب الكلام على القد، مش مهم هتبقى منفذ ما تشترطش. فلذلك انا بقول كتير للشباب قبل ما تتزوج يا ابني اوصل لدرجة انه يحبك ربنا عشان يوفقك، لانه اذا احببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله الى اخره. فلذلك انت محتاج ان ربنا يحبك عشان يوفقك، عشان تجيلك الزوجة اللي انت فعلا محتاجها، لانك ما عندكش تصور كامل، يعني تصور شامل لحياة انت بتختار على اساس امرأة. ولذلك انا بقول ضلال مبين ان شاب بيدور على وجه جميل، ان شكل الحواجب كذا وشكل العينين كذا وشكل الفم كذا، هذا جاهل، هذا يعني جاهل بقضية الزواج نفسها. الزواج يا ابني مش جسم المرأة ولا وجه المرأة ولا شعر المرأة، ده الزواج ده حياة، حياة كاملة. ممكن يبقى هي فتنة في الجمال وبتطرحها من أعماقك، ليه؟ في حاجات تانية غير الجمال غير الجسد، موضوع مختلف. الشاهد أن من فوائد الزواج تفريغ القلب عن تدبير المنزل. هتقعد انت بقى عشان ترتب البيت وتكنس وتنظف وتطبخ وتغسل وتكوي، وامك مش هتعيش لك طول العمر، ولا امك هتطيق انها تعمل لك ده في مرحلة شبابك، احتياجاتك بتكسر. ومن فوائده ايضا مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الاهل والصبر على اخلاقهن واحتمال الاذى منهن والسعي في اصلاحهن وارشادهن الى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لاجلهن والقيام بتربيه الاولاد، وكل هذه اعمال عظيمه الفضل، فانها رعايه وولايه. وفضل الرعايه عظيم، سبحان الله العظيم. لما الامام احمد سئل عن الزواج فقال من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام، فقيل له بشر لم يتزوج، قال إيه أوه وقعنا في بنيات الطريق، لقد تزوج رسول الله. أقول لك أنت الرسول جوز وأنت تقول لي بشر؟ قال لبكاء الطفل بين يدي والده يطلب طعاما يساوي كذا وكذا. يعني سبحان الله العظيم، ان الولد يبكي يقول لك عايز اكل وانت تتحرك تجيب له اكل، دي عند ربنا كبيرة جدا. ادخال السرور على مسلم، انك انت تدخل السرور على امرأة مسكينة منكسرة، هذا عمل عظيم جدا. زوجتك حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها اجر، قضاء الوطر له اجر. لذلك قيام على تأديب الزوجة وتأديب الأولاد ورعايتهم وكفالتهم والسعي عليهم وإصلاحهم، وهذا أجر عظيم جدا. عشان بعض الناس سبحان الله العظيم كان يقول يعني أنت مشاغل أنك أنت تقعد تكلم زوجة وتعمل أولاد، لا مش هذه المشاغل، عبادة قربة تتقرب بها إلى الله، مش مشاغل، مش مشاغل عن الله يعني. فإنها رعاية وولاية، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحتاج منها من يخاف من القصور عن القيام بحقها. ولكن مقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله، يا كبيرة أوي دي، سبحان الله. في أفراد مسلم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، يعني عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. حديث صحيح مسلم، سبحان الله العظيم. يبقى فعلا الإنفاق على الأولاد ورعاية الأولاد وتربية الزوجة وتأديب الأولاد و كل هذا وإصلاح الأولاد نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فالشيخ فصل في آفات النكاح. قال وفي النكاح آفات، بعدما ذكرنا فضائل النكاح لابد أن احنا نذكر إيه آفات النكاح لتنضبط المسألة. أقواها العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك يصعب فربما امتدت يد المتزوج إلى ما ليس له، إنه يضطر بقى إنه يضيع دينه من أجل الإنفاق على الأولاد. هو ده الغلط، هو ده الغلط الحقيقي، إن الإنسان يضيع دينه عشان ينفق على عياله، هو ده الغلط، العجز عن طلب الحلال. الثانية القصور عن القيام بحقوق النساء والصبر على أخلاقهن وأذاهن، وفي ذلك خطر لأن الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. يا جماعة هي مش لعبة، يعني بعض الشباب بيتزوج ومفكر انه حب، يعني هيعيش مع مراته بقى ايه الرومانسية وال... لا دي مسؤولية، مسؤولية. واوعى تفكر انها تفضل رايقة كده على طول زي ايام الخطوبة، لا ده في نكد، في مشاكل، وفي هموم، وفي يعني ضوابط في التعامل مع أهلها، في التعامل مع أقاربها، في التعامل مع جيرانها، في التعامل مع ضيوفك، في التعامل، كل دي هتعمل مشاكل، في مشاكل في حاجاتها، احتياجاتها، عايزة لبس، وعايزة تأكل وتشرب، عايزة أدوات زينة لها، عايزة ذهب، وعايزة 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 وعايزة. الكلام ده محتاج كله معالجة، مش قضية لا ولا آه، لا محتاج ان يعالج لكي تستطيع ان تعيش حياة هادئة. انا كثيرا ما اقول احنا محتاجين بيت هادئ يعين على طاعة الله، مش بيت كله مشاكل يشتت القلب يضيع الهم. الثالثة ان يكون الاهل والولد يشغلونه عن ذكر الله عز وجل، فينقضي ليله ونهاره بالتمتع بذلك، فلا يتفرغ القلب للفكر في الآخرة والعمل لها. هذه مشكلة كبيرة، دي أكبر من كل اللي فات. قال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة الزوجة والأولاد دول فتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد مجبنة مبخلة مهلكة. الولد يخلي الإنسان جبان، ليه؟ العيال دول من اللي هيربيهم، من اللي هيقوم عليهم، فيجبن مبخلة، ان كل ما يجي ينفق كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول، عايز اصرف على العيال دي، هل لهم مطالب ولهم مصاريف؟ لذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هو ده الاخطر، انك تنشغل بهم عن الله، تنشغل بملاعبة الأولاد ومدعابة الزوجة، والزوجات أحيانا بيبقى لهم مطالب عجيبة عجيبة، يعني سبحان الله العظيم زوجة تقول لك أنا هفضل قاعدة كده فسحني، أخرج معايا، كلمني، وكلني، ضحكني. الرسول كان بيعمل صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وكأن النساء لم يحفظن من حال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن ده النبي سبق عائشة، أنت سبقتني كم مرة، هو ده اللي هم حافظينه، هو ده اللي هم عايزينه. فهذه مشغلة وحدها، اقناع الزوجة بضوابط حياتك من اجل اقامة دينك مستحيل، لانك بتتعامل مع ناقصات عقل ودين، هي دي المأساة. فلذلك ينبغي ان نحترز من هذا بجانبين، الاول عند الاختيار فاظفر بذات الدين، وبنت الاصول اللي لها مرجع كبير يترد عليه ويعرف يوقفها عند حدها. والأمر الثاني أن يكون الرجل حاشما في مواضع، وإلا هيضيع دينه. هذه مجامع الآفات والفوائد. فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا مصروف على الإحاطة بمجامع هذه الأمور. يبقى الافضل واحد يتجوز ولا ما يتجوز؟ لا، الافضل انه يتجوز مطلقا، الافضل ان يتزوج مطلقا، بل ينبغي للمريد ان يعرض نفسه على هذه الاحوال، فان انتفت عنه الافات واجتمعت له الفوائد بان كان له مال حلال وحسن خلق وهو مع ذلك شاب يحتاج الى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج الى تدبير المنزل، فلا شك ان النكاح افضل. وإن انتفت هذه الفوائد واجتمعت الآفات فتركه أفضل، وهذا في حق من لم يحتج إلى النكاح، فإن احتاج إليه فإنه يلجم، إن احتاج إليه فإنه يلجمه. سندخل في فصل في طيب العشرة إزاي بقى نعيش، ولعلي أسرد لكم نصائح كنت جمعتها، 20 نصيحة للزوج و20 نصيحة للزوجة لإقامة البيت المسلم، تأتي معنا في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.